الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحدود باب حد شارب الخمر. وقفنا عند قول الحافظ رحمه الله: ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. الحديث في صحيح مسلم كما أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله ولي مسلم، لكنه اختصره ولم يأتي بلفظ الحديث تاما، بل أتى بالشاهد لما يريد أن يستدل عليه، وهو هل وجود ريح الخمرة مع الإنسان أو أنه رؤية يتقيأها، هل هذا يثبت به الشرب والبناء عليه الحد، هو الذي يريد هذا. وإلا فالجلد 40 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم في أحاديث، وكون عمر استشار الناس وأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين بأن أخف الحدود 80 وهو حد الفرية، فقال: أرى أن يجلد 80، فهذه كلها تقدم. وإن كان جاء هنا يعني زيادة عليه وفي وكل سنة، فالجلد 40 سنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجلد 80 سنة لأنه فعل عمر رضي الله تعالى عنه وموافقة الصحابة على ذلك بعد استشارتهم، فكان كالإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا تقدم معنا. والحديث لفظه هو أشار إليه إشارة، قال: في قصة الوليد بن عقبة. قصة الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة هو أحد، هو أخ لعثمان من أمه، لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وبعد أن تولى عثمان الخلافة ولاه إمارة الكوفة، فصلى بهم الفجر يوما ركعتين كما هي، وقال: أزيدكم، هذا دليل على أنه شرب الخمر، فقال: أزيدكم. لفظ الحديث عن حسين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان، يعني حضرت ورأيت عثمان، وأتي بالوليد، هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم. فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران بن أبان مولى عثمان رضي الله تعالى عنه أنه شرب الخمر، لنحفظ هذا، أنه شهد أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ الخمر، يسترجعها. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده، يعني عبد الرحمن بن جعفر بن أبي طالب بن أخي علي بن أبي طالب. وعلي يعد، عبد الله يجلد يضرب وعلي يعد، حتى بلغ 40 فقال: أمسك، لا تزد، قف. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي 40، الذي هذا يشير إلى الجلد 40 الذي عده في جلد هذا الرجل. فقال: وهذا أحب إلي. هذا حديث بقصة الوليد. قوله الوليد بن عقبة هو ابن أبي معيط كما ذكرنا، وعقبة بن أبي معيط قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا. هو الوليد بن عقبة، والده كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه الأشعار ويؤذيه أذى كثيرا. فعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، وكان عقبة هذا ابن أبي معيط الكافر الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، وفي رجوعهم إلى المدينة في مكان في الطريق قاله عرق الظبية، موجود إلى الآن بهذا الاسم، أو في تحريف قليل يقولون يعني اسم قريب من هذا. فأمر به فقتل صبرا. أما هذا الوليد صاحب القصة فهو من مسلمة الفتح كما ذكر الحافظ بن حجر، أسلم عام الفتح، وكان فتى من فتيان قريش، وكان من شعرائهم ومن شجعامهم ومن أجوادهم، هكذا ذكر الحافظ في الإصابة في أسماء الصحابة، ذكر أنه من فتيان قريش وأنه من أجوادهم، جواد كريم، وأنه من شعرائهم، وأنه كان شجاعا. ولاه عثمان كما ذكرت لكم الكوفة، إمرة الكوفة، ثم لما ثبت عليه الشرب وحده جلده عزله عن ذلك. وهذا من أمانتهم وقوتهم في الحق، وأخوه لأمه، وكان هو يعني عاش في كنف عثمان، مربيه عثمان عاش في كنفه، ومع هذا أقام عليه الحد وعزله عندما ثبت عليه هذا الأمر. قال هذه قصته. قال في كل سنة، بينا هذا بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الجلد 40، هو فعله كما تقدم في الأحاديث، جلد النبي صلى الله عليه وسلم بالجريد والنعال بنحو من 40 كما تقدم معنا قريبا، والثمانين هي فعل عمر بمشورة الصحابة، وعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، ففعلهم سنة، وخاصة وقد وافقه الصحابة على ذلك، وافقه الصحابة على ذلك. قال وهذا أحب إلي، يعني 40 التي جلدها هذا الرجل. قال إن رجلا شهد عليه أنه كان يتقيأها، يعني تبين في لفظ الحديث أن أبان أو ابن أبان شهد أنه شرب الخمر، والآخر شهد أنه يتقيأها. فهذا الرجل لم أرى لا في الروايات ولا في أقوال أهل العلم من عينه من سماه. الحديث دليل على أن عقوبة الشارب 40 أو 80 كما سيأتي، إما 40 أو 80 على الخلاف في ذلك، وأن الكل سنة، يعني أن الجلد 40 سنة والجلد 80 سنة. لكن اختلف العلماء في من وجدت منه ريح الخمر، هل يكفي هذا أو تقيأ الخمر؟ هل يكفي هذا لثبوت الحد عليه، الجريمة عليه ثم الحد بعد ذلك أم لا؟ للعلماء فيه قولان. القول الأول أنه لا يثبت الحد بذلك، لا يثبت الحد بوجود رائحة الخمر ولا بالقيء. قالوا لأن الروائح تتشابه الروائح، وقد يكون أيضا أكره عليه، وقد يكون شرب ولم يعلم أنها خمرة حتى سكر. والحدود تدرأ بالشبهات، كل هذه شبهات، والحدود تدرأ بالشبهات. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. وهذا قول أكثر أهل العلم عليهم رحمة الله. قالوا كما قلنا لأنه فيه شبهة، يحتمل احتمالات، يحتمل أنه يعني أن هذه الرائحة وإن كانت رائحة خمر لكن الروائح تشتبه، ليست يقينا، ليست يقينا. بعضهم يقول أو شرب لغصة، وهذا في بعض المذاهب أنه يجوز. فالرائحة محتملة، الرائحة محتملة، والحدود تدرأ بالشبهات. القول الثاني أنه يثبت الحد بالرائحة أو القيء، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. واستدلوا على القيء بحديث الباب، لكن عرفنا الإجابة عنا أنه محتمل. وأيضا هو لم يكن الإثبات بالقيء، بل هو شهد حمران بن أبان وشهد آخر أنه رآه يتقيأها، إذن هو ليس القيء وحده الذي الإثبات به، بل هناك أمر آخر وهو شهادة، وهو الشهادة. فيعني هذا يرد هذا القول. والذي يظهر والله تعالى أعلم هو رجحان قول الجمهور أنه لا يثبت الحد بالرائحة ولا بالقيء للقاعدة التي أشرنا إليها، وهي قاعدة شرعية متفق عليها أن الحدود تدرأ بالشبهات. والظاهر أن الولي أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يجلد الوليد لمجرد كونه تقيأ الخمر، بل لهذا ولي ضميمة شهادة حمران بن أبان عليه بذلك، فانضمت شهادة التقيؤ إلى شهادة الشرب، فبذلك رأى عثمان أن شرب الخمر قد ثبت عليه، فأقام عليه الحد. والله تعالى أعلم. المهم أن شارب الخمر يعني يحد ويقام عليه الحد، حتى ولو هذه المسائل الفرعية اختلف فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. الحديث أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا يعني أنه منسوخ. فالحديث منسوخ، والمنسوخ لا يعمل به. نص كلام الترمذي هو يقول: وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ. نص كلام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع بعد ذكره للحديث: وإنما كان هذا في أول الأمر، يعني الأمر بالقتل في أول الأمر في أول الإسلام، ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، ثم أتي النبي. شفت أن الناسخ، وهذا صريح في النسخ، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وهذا دليل على أنه منسوخ. وهناك رواية أخرى أيضا رواها الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله أنه جاء أن الترمذي أخرج ذلك صريحا، هو هذا أخرجه أبو داود. قال: فرفع القتل وكانت رخصة. فرفع القتل، انتهى، رفع بمعنى نسخ، لأن النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر، فهذا رفع فمعناه نسخ. ثم هذا الحديث دل على أحكام، منها أن الشارب يقام عليه الحد 3 مرات، يعني هذا دلالة الحديث قبل أن يعني ظاهره، لكنه منسوخ، لكنه هو دل في الأصل على هذا، لكن الدلالة لم يعني الحكم لم يستمر بل نسخ، فهو دل على أنه يقام عليه الحد 3 مرات، فإذا شربها الرابعة فإنه يقتل، لكن هذا الحكم منسوخ كما هو الراجح. وهناك قول لبعض العلماء أن يعني أنه يرجع لاجتهاد الحاكم، مثلا الرجل، سأذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية، بأنه الرجل إذا كان من المفسدين وتمادى في هذا ولم يرعوي ولم يرتدع، فللحاكم أن يعزر. وتقدم معنا أن الحدود ثابتة لا يزاد فيها ولا ينقص، لا بتعزير ولا بغيره، فليس لأحد أن يضرب 81 ضربة في حد القذف، ولا 101 في حد الزنا غير المحصن، ليس ذلك. لكن هذا رأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد فيه حدا، كما جاء عن عدد من الصحابة، ولذلك قال أنه ضربه نحو من 40، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رأوا أنه ليس فيه سنة محدودة أو حد محدود، فلذلك جاز الاجتهاد في ردعه كما يقول بعض أهل العلم. القول بالقتل هو قول الظاهرية، واختاره من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر، ذكر ذلك في تحقيق مسند الإمام أحمد، ثم بعد ذلك طبع في رسالة مستقلة. والقول أنه لا يقتل قول الجمهور، جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية والمالكية والحنفية والمالكية والشافعية، خلينا نرتب ترتيب زمني، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. استدلوا دليلهم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث، والثلاث هي الزنا بعد الإحصان والردة وقتل النفس، وليس الشرب منها، إذن فهو لا يقتل، بل يحد حتى ولو عاد أعيد عليه الحد. وجه الدلالة من حديث ابن مسعود أن الحديث ورد بأسلوب يقتضي القصر، وهو قوله إلا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا، فهذا قصر، قصر حل الدم على هذه الثلاثة، على هذه الثلاثة. وأيضا حديث قبيصة الذي تقدم، وأنه قال كانت رخصة فرفع ذلك وكانت رخصة، إذن هذا الحديث. فالجمهور جمهور أهل العلم لا يرون القتل، ويقولون أن حديث الباب إما منسوخ بحديث ابن مسعود هذا أو بحديث قبيصة بن ذؤيب، وإما بالإجماع، فالإجماع منعقد على خلافه، والله تعالى أعلم. هناك قول ثالث كما ذكرت لكم، وهو أنه يجوز قتله في الرابعة تعزيرا إذا رأى الإمام ذلك، وبه قال ابن تيمية وابن القيم. ووجهة نظرهم، هم توسطوا في الأمر، ووجهة نظرهم الجمع بين الأدلة، فهذا أدلة ثبتت وهي قوية بالقتل، وإن كان الظاهر أنها منسوخة، وأدلة أخرى تدل على عدم القتل، فالجمع بينها يقتضي في نظرهم أنها القتل هذا تعزير من الحاكم إذا رأى ذلك. قال ابن تيمية كما في المستدرك، وهو أيضا في الاختيارات للبعلي، هو جمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ويراه هو الذي يراه أيضا الشيخ ابن عثيمين. قال: ويقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينتهي الناس بدونه، بدون القتل، ولكن هذا كما قلنا راجع لاجتهاد الحاكم، والظاهر والراجح والله تعالى، وإن كان هذا القول قوي ورجحه عدد، وهو الذي يراه الشيخ العثيمين في عصرنا، والله تعالى أعلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. وترون أن كلمة ضرب هذه كلمة عامة، سواء كان هذا الضرب في حد أو في تعزير أو في تأديب، كان يؤدب الأب ابنه أو المعلم تلميذة أو نحو ذلك، أو في البهائم أيضا لا تضرب في وجهها، فهو عام. فهذا الحديث دل على ذلك، ولا حتى يعني سواء كان في أي نوع من أنواع أسباب الضرب، أو كان هذا الضرب يعني في إنسان أو حيوان، فقال إذا ضربه. إذا ضرب. قالوا وذلك أن الوجه مجمع المحاسن وهو لطيف أيضا يظهر فيه أثر الضرب، يعني الوجه إذا ضرب فيه يبقى الأثر فيه ويظهر فيه. والمسلم بل حتى الحيوانات نحن قلنا، لكن نأخذ المسلم كمثال أعلى أنه لا يهان، وليس المراد بالضرب والتأديب هو الإهانة، بل هو تأديب وزجر ومنع. فلا فأما هذا إذا ضرب في الوجه وبقي أثره فهذا فيه إهانة، وهذا فيه إهانة، وهو في الوجه يبقى ولا يمكن ستره كبقية الجسد. طيب في الجسد الآخر يؤلم وينتج عنه التأديب والزجر والمنع حتى لا يعود لمثل ما هذا الأمر الذي أدب من أجله أو حد أو عزر من أجله، لكنه مخفي لا يرى وليس فيه إهانة، لكنه في الوجه، الوجه لا يمكن ستره، لا يمكن ستره، فهو بخلاف ما يخفى من الأعضاء، وهذه من حكم الشريعة. وأيضا قالوا بأن الوجه مجمع الحواس، ففيه العين، العينين، العينان، وفيه الأنف، وفيه الأذنان، وكل هذه لو ضرب عليها قد يتأثر أثرا ويتضرر ضررا بالغا، بخلاف لو ضربه على جنبه أو على ظهره أو أي مكان من جسده ليس من الأماكن الحساسة التي يعني تثبت ضررا. والحدود كما قلنا لا يقصد منها الإهانة، لا يقصد منها الإهانة، إهانة المسلم، ولا إتلافه أيضا، ولا إتلافه، وتقدمت الشواهد كثيرة، حتى أنه في حد الزنا تقدم أن ذلك المريض المعوق الذي زنى بجارية من الحي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل، لو أقمنا عليه الحد لهلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ عتكال من النخل وفيه 80 شمراخا فضرب به، هذا هو اللي يحتمله لأن أكثر منه يهلك، والمقصود هو ليس الإهلاك، وهذا من حكم الشريعة العظيمة. فالقصد من هذا التأديب هو الزجر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد. والحديث حسن رواه الترمذي والحاكم بإسناد حسن. ظاهر النهي هو التحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، الأصل في النهي التحريم ما لم يوجد صارف يصرفه عن التحريم، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه عن الوجوب. وهذا ظاهر الحديث أنه للتحريم. أما لماذا الحكمة الظاهرة العلة كما يظهر لنا والله تعالى أعلم، لأن إقامة الحد في المسجد يؤدي إلى تلويث المسجد، فالمقام عليه الحد قد يخرج منه من فضلات، يعني خاصة الأشياء المؤلمة كقطع اليد أو كذا قد يتبول، قد يخرج منه شيء، والدم وصراخ الناس وصياحهم، وكل هذا تصان عنه المساجد، بيوت الله تصان عن هذا. فإقامة الحد في المسجد هي مظنة أن يتلوث، بل قد يقول بعض الناس أنه يغلب أن يحدث شيء من تلويث المسجد. ناهيك عن رفع الأصوات والضوضاء وكل هذا غير لائق في المسجد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أقام الحد في المسجد. بل لما جاءه ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه واعترف بالزنا مرات وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه قال خذوه خارج المسجد، فخرجوا به خارج المسجد. فالمسجد ليس محلا لإقامة الحدود، ليس محلا لإقامة الحدود تنزيها للمسجد عما قد يحصل من تلويث أو من ضوضاء فيه. فالنبي قال في حق ماعز اذهبوا به فارجموه. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر أخرجه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل خالطه، هذا تقدم معنا في قريبا في الدرس الماضي. هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، يعني عصير العنب ما كان في المدينة، ما يعرفونه فيه. وهذا المراد به الرد على من يقول أن الخمر في الأصل هو ما اتخذ من عصير العنب النيئ، بمعنى أنه غير مطبوخ بل يعصر ويترك حتى يشتد ويقذف بالزبد ثم يسكر. هذا الحديث وحديث عمر رضي الله تعالى عنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، وحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كل مسكر خمر. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رواه مسلم حديث عبد الله بن عمر، كل مسكر خمر، هذا صريح إن أي مادة أسكرت فهي خمر، من عنب من تمر من شعير من مأكول مشروب مشموم، كل ما أسكر فهو خمر من أي مادة اتخذ. فالحكم يدور مع الإسكار، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. ثم قال وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. هذا حديث أنس وحديث عمر وحديث ابن عمر وحديث جابر في حقيقة الخمر، ما هي حقيقتها، ما هي الخمر؟ إلا أن الحافظ رحمه الله قال رواه الأربعة، قال في حديث ابن عباس أو في حديث جابر، من قال رواه الأربعة؟ وعن أبي هريرة لا، وعن أنس رضي الله عنه وعن أي نعم حديث جابر قال أخرجه أحمد والأربعة. يعني هذا فيه شيء من الوهم من الحافظ ابن حجر كما قال أهل العلم، فإن النسائي لم يخرجه من حديث جابر بل من حديث صحابي آخر، فقوله حديث جابر أخرجه النسائي لأن النسائي أحد الأربعة، إذا قال الأربعة معناه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث جابر، لكن من حديث جابر لم يخرجه النسائي، لم يخرجه النسائي بل أخرجه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ففيه شيء من الوهم منه رحمه الله تعالى. اتفق فقهاء الإسلام على إطلاق الخمر على المعتصر من العنب، عندنا شيء متفق عليه، هذا المعتصر من العنب هذا موضع اتفاق لم يختلف فيه أحد، لكن اختلفوا في تعدية اسم الخمر وحكمها إلى غير العنب على قولين، الخمر المسكر المتخذ من غير العنب انقسم فيه العلماء إلى قسمين أو لهم فيه قولان، الأول أن اسم الخمر يطلق على كل ما أسكر، وهذا تؤيده الحديث، يؤيده الحديث خاصة حديث ابن عمر ما كل مسكر خمر. ماذا نقول؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا مطعن فيه، كل كلام صريح وصحيح الحديث أنه كل مسكر خمر، وهذا دليل قوي على هذا. فالقول الأول أن اسم الخمر يطلق على كل ما أسكر، فكل ما أسكر فهو خمر ويسمى خمرا سواء كان مشروبا أو مأكولا أو مشموما، وسواء كان من العنب أم من التمر أم من أي نوع كان. عمر بن الخطاب يقول في حديثه نزل تحريم الخمر، يعني في القرآن الكريم نزل تحريم الخمر، نزل القرآن يعني معناه بتحريم الخمر، وهي في الوقت الذي نزل فيه القرآن بالتحريم تتخذ من ماذا؟ من هذه الأشياء الخمسة، من العنب وإن كان هذا غير مشهور في المدينة إنما يجلب، ومن التمر وهذا الأكثر في المدينة، من التمر من البشر ومن الشعير ومن الحنطة ومن العسل يسمونه البتع، شراب إذا تخمر العسل. ثم قال والخمر ما خامر العقل، ما خالط العقل، وقد تقدم أنه من تعريفه ما غطى العقل، غطاه فلا لم يعد يعمل عمله، فتراه يهذي ويضرب ويضرب أباه وأمه ويأكل أذاه القدر ويفعل الفعل ويتقيأ وإلى آخره، وكل يعني الرذائل يأتيها. وقد تقدم لنا قصة التي ذكرها عثمان بن عفان في الرجل الذي دعته المومس فقالت له، الحديث باختصار لأن تقدم معنا، وكان عندها خمر وهي يعني من أجمل النساء وعندها غلام طفل، فقالت له إما أن تقع علي يعني تزني بها، وإما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلام. فرأى باجتهاده أن الخمر يقتصر عليه هو، أما الزنا ففاحشة عظيمة، وهذا أيضا كذلك الخمر، لكن كأنه قارن بين المفاسد فظن أنه هذا أسلم له فشرب الخمر فوقع المرأة وقتل الغلام. ولذلك قال عثمان اجتنبوا أم الخبائث، ورويت عن غير من الصحابة فهي أم الخبائث. وهذا قول جمهور أهل العلم أن ما أسكر فهو خمر من أي نوع اتخذ، من أي نوع اتخذ، وهو قول الجمهور، جمهور الفقهاء وجمهور الأئمة المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أيضا معهم في هذه المرة. فالمدار عندهم على الإسكار وغيبوبة العقل، ذهاب العقل، فمتى ما أسكرت هذه المادة وذهبت بالعقل فإنه يكون هذا خمر ويسمى خمرا. والمقصود كما تقدم لنا هو حفظ العقل، وهو من الضروريات الخمسة التي جاءت الأديان جميعا بحفظها، حفظ المال وحفظ كلها يعني واردة في الخمر، حفظ العقل وحفظ المال، لأن في استعمال الخمر ذهاب للعقل وذهاب للمال ومخازي أخرى. والجمهور استدلوا بأحاديث الباب، حديث، ومنها حديث ابن عمر الذي قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وهو صريح كل ما أسكر فهو كل ما أسكر فهو خمر. وهذا من ناحية أخرى أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فيقول الكلام القليل الذي يفيد فوائد كثيرة وأحكام كثيرة. ولذلك تجد الفقهاء من حديث عدد كلماته قليل يأخذون أحكاما كثيرة منه، ومنها هذا الحديث ما أسكر فهو يعني حديث ابن عمر كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. فاظهر إلى كل، لم تترك شيئا من ألفاظ العموم، كل ما أسكر ما وجد في هذا وصف الإسكار فهو خمر. ماذا نقول بعد ذلك؟ وهذا من أصرح أدلة الجمهور، وإن كان يعني كلها تدل على هذا لكن هذا يعني من أصرحها. القول الثاني أن الخمر خاص، يعني اسم الخمر، اسم الخمر يعني لنكن دقيقين، اسم الخمر قالوا خاص بالمتخذ من عصير العنب خاصة، إذا غلا واشتد. وبه قالت الحنفية، قالوا أنه خاص بعصير العنب إذا غلا واشتد. غلا واشتد من 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 ذاته، من نفسه، لا بغليه على النار. فهم يرون أنه يعني إذا هذا خمر غطي فإنه بعد مضي فترة، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالأماكن الحارة يسرع التخمر فيها، والأماكن الباردة قد يتأخر أياما. فيقولون ما اشتد وغلى من غير أن 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 يجعل يغلى بالنار، بل هو من ذاته. فقالوا هذا الذي تدل عليه اللغة، لكن لم يسلم لهم أن هذه دلالة اللغة على ذلك، لأن حديث ابن عمر يقول، حديث عمر أن أنزل القرآن والخمر تتخذ من هذه الأشياء، وسماه القرآن خمرا، سماه الله في القرآن خمرا، وهي تتخذ من غير العنب، كما واحد العنب واحدة من خمسة، من التمر ومن العنب هذه واحدة، وأربعة هي التمر والعسل والحنطة والشعير، فكلها سماها القرآن خمرا، فكيف نقول اللغة لا 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 لم تسميه خمرا؟ بل وهؤلاء الصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب وأفصح من تكلم باللغة العربية سماه خمرا. فلم يسلم أن دلالة اللغة عليه. واستدلوا أيضا بقوله في قصة يوسف في رؤيا الملك: إني أراني أعصر خمرا. قالوا فدل على أن الخمر ما يعصر وليس ما ينبذ. ينبذ أي يطرح، سيأتينا في حديث عن النبيذ، ينبذ في الإناء أي يطرح في الإناء، يؤخذ التمر ويجعل في إناء ثم يغطى أو يوكى عليه فترة. هذا إني أراني أعصر خمرا. قالوا إذن الأمر ما يتخذ من العصير لا ما ينبذ، لا ما ينبذ أو يطبخ أو يطبخ. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس، أنا أقول هذا لأنه قد يقال، يأتي واحد وممن يرى هذا الرأي وقد يحتج على بعض الناس، فنريد أن نبين أن هذا يعني غير وارد. أنه قال حرمت الخمر، حديث هذا هو حديث عمر، حرمت الخمر وهي من خمسة. فكيف استدلوا به على أنها يعني خاصة بالعنب؟ قالوا حرمت الخمر وهي من خمسة من العنب، ثم عطف عليها الباقي والتمر، فقال حرمة فعطف عليها ذلك، مما يدل على أن الأصل هو الخمر. لكن هذا الاستدلال يعني كما ترون. حديث ابن عباس أيضا قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها، حرمت الحمر قليلا وكثيرها وما أسكر قليله، يقول يعني حرمت الخمر التي هي من العلم، ثم قال وما أسكر من غيرها من كل شراب، من كل شراب. قالوا عطف عليه، والعطف يقتضي المغايرة، لكن الجمهور أجابوا عن ذلك من أن الخمر تطلق على كل مسكر بأنها محمولة على القليل من القدر المسكر. هم أجابوا على كلام الجمهور، الجمهور يقولون هي كل ما أسكر. قال أصحاب هذا القول وهم من الحنفية، قالوا إن معناه أن الخمر يطلق على كل ما أسكر. هذا ليش؟ بأنه محمول على القليل من القدر المسكر. يقول المراد بكل ما أسكر يعني القليل من القدر المسكر، وهذا ليس. والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن الخمر يطلق على كل ما أسكر من أي مادة كانت، وأنه لا يختص بالمسكر من ماء العنب. ولماذا قلنا هذا؟ لقوة أدلتهم كما ذكرنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، خلاص ما لم يعد لقائل قولا. ما طيب سيقول ما ثمرت هذا الخلاف اللي أنت الآن أدخلتنا فيه، وبعضنا يدرك هذا وبعضنا لا يدركه وبعضنا لا يدري ما معنى هذه العبارات، لكن سامحونا لأن العلم يقتضي هذا. ثمرة الخلاف يعني النتيجة من هذا الخلاف أن من شرب من أي مسكر من العنب أو غيره أقيم عليه الحد، سواء كان من شرب مسكرا متخذ من العنب أو متخذ من التمر أو متخذ من الشعير أو العسل أو غير ذلك، سكر منه أو لم يسكر، سواء سكر ما دام هو شرب خمرا فيقام عليه الحق. تقدم لنا في أول تعريف الخمر في أول الباب عندما تكلمنا عن باب الخمر عن الحكمة في تحريم الخمر، وأشرنا إلى ما ملخصه أنها تشتمل على أضرار ومفاسد عظيمة، وأن الطب الحديث كشف يعني بالوسائل الحديثة وفي المختبرات وبأجهزة علمية دقيقة عن هذه الأضرار، أضرار كثيرة جدا غير الأضرار المجتمعية وغير الأضرار الدينية وغير الأضرار المادية، بل هناك أضرار جسدية ومشهورة عند الناس. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتينا من حديث أن قال إنها ليست بدواء ولكنها داء، رواه مسلم عندما يعني سئل عن ذلك قال إنها ليست بدواء إنها داء، إنها داء يعني مرض، هي مرض، مرض ديني ومرض دنيوي ومرض جسدي، مرض اجتماعي. فالواقع يشهد بذلك، الآن المدمنون على الخمر يعني هم يعني أذى للناس، ويؤذون أنفسهم ويؤذون أهليهم ويؤذون جيرانهم ويؤذون مجتمعهم، بل قد يصل بهم الحال كما في بعض الأنواع إلى ذهاب العقل، ذهاب العقل والهلوسة، وأنه يفعل ما 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 لا يدري، ويقول أيضا ما قولا لا يعي ما يترتب عليه. والقصة التي ذكرها عثمان رضي الله تعالى عنه فيما كان من الأمم، قصة المرأة المومس التي أشرت إليها، وهي موجودة عند النسائي في سننه. والخمر أم الخبائث كما قال عثمان، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يحمينا منها ومن جميع الآثام والمعاصي، وأن يحمي أهلينا وذرارينا وأخواننا المؤمنين، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها والعمل بها والالتزام بها والعض عليها بالنواجذ، فهي سفينة النجاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.